بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طابت أوقاتكم معشر الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات العلم في كل مكان، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخامس من سلسلة لقاءات التعليقات على شرح الحموية، والتي نجيب فيها على الأسئلة التي طرأت على بعضكم أثناء هذه الدورة. وأول هذه الأسئلة يقول فيه السائل بعد السلام: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي الكتب التي ينصح بقراءتها بمصاحبة استشراح الفتوى الحموية غير شروح الحموية؟ دوما أيها الإخوة والأخوات نحث على قراءة كتب المتقدمين، لأن في قراءة كتب المتقدمين توثيق لنسبة مذهب الإثبات إلى السلف الصالح رحمهم الله، ورد على المزايدات التي تطرح في الساحة من أن هذا الفهم إنما هو فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومدرسته. فالقارئ لكتب السلف المتقدمين يجد يقينا أن هذه الطريقة هي طريقة السلف قطعا. فمن الكتب التي يعول عليها وينصح بقراءتها، وقد كان شيخ الإسلام يعتمد عليها في تقريراته وكذا تلميذه ابن القيم، كتاب الدارمي، الرد على الجهمية والرد على بشر بن عثمان بشر بن غياث المريسي. فالدارمي رحمه الله، عثمان بن سعيد الدارمي، يروي الأحاديث بسنده، سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة على أحد من التابعين، ويتبع ذلك أيضا بالحجاج والجدل القوي الذي يدحض به شبهات المخالفين من الجهمية وفروعهم المختلفة. وكذلك أيضا ما كان في تلك الحقبة وقبلها وبعدها، ومن الكتب الجليلة في هذا كتاب إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، فإنه أيضا جلي في الإثبات، واسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. وكذلك أيضا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة، وكذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيرهم من الأئمة المتقدمين، فإنهم جميعا على هذه الطريقة وعلى الجزم بالإثبات، ولا يمكن أن يجد الإنسان عندهم شيئا من الطرق المحدثة المناهضة لطريقة أهل السنة والجماعة. فلا يكن في صدرك حرج يا طالب العلم، واثق تماما أن هذه الطريقة السلفية طريقة ظلت صامدة بإزاء الطرق التي كانت تجري بمحاذاتها أو حواليها وتشغب عليها، إذ المناهج التي عاشت ووجدت على جنبتي الطريق، المنهج الكلامي الذي أصله من شجرة التجهم الخبيثة، فأفرزت مذهب المعتزلة و تأثرت بها مناهج المتكلمين من الصفاتية على اختلاف درجاتهم قربا وبعدا من السنة المحضة، وهناك المنهج التفويضي، الأول هو المنهج التأويلي والثاني هو المنهج التفويضي، الذي اتخذه المتكلمون مخرج طوارئ إن صح التعبير، يصمون به مذهب السلف لعلمهم قطعا أن طريقة السلف ليست كطريقتهم، وإلا لما أحوجهم الحال إلى اقتراح هذه الطريقة، لأنهم غير مقتنعين بها، لكن أرادوا أن يفتحوا هذا لمن لم يرتضي طريقتهم. فقال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. وهذا البيت كاف في بيان فساد مذهب أولئك المتكلمين، لأنهم يقرون بالوهم على أنفسهم فيقولون: وكل نص أوهم، في حين أن السلف رحمهم الله كانوا على بينة من ربهم. هناك طبعا المنهج العقلاني، وهناك أيضا المنهج الصوفي الذي لا يتعاطى مع العقل ولا النقل، وإنما يتعاطى مع الذوق والكشف والمواجيد وغير ذلك من الأحوال والمقامات المزعومة، ويقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. فهذه المناهج، المنهج التأويلي والمنهج التفويضي، ولنقل أيضا المنهج الأرسطي العقلاني وله صلة بالأول، ثم المنهج الصوفي، كل هذه المناهج مناهج ضلت عن سواء السبيل، وبقي أهل السنة أهل الحديث متمسكون بهذا المنهج القائم على تعظيم النصوص وإعطائه حقها من الفهم وعدم التعرض لها بأي نوع من أنواع الجنايات في لفظها أو معناها. يقول نرجو منكم توضيح منهج المرجئة. أحسن الله إليك. المرجئة الوصف الدامغ لهم جميعا، الذي من وجد فيه قيل عنه إنه مرجئ، هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فكل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، غير أن المرجئة تختلف طبقاتهم ودرجاتهم. فأشد المرجئة إرجاء هم الجهمية، الذين جمعوا الجيمات الثلاثة الخبيثة، جيم التجهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء. فالجهمية يقول قائلهم لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، إذ أن الإيمان عندهم هو التصديق أو معرفة القلب فقط، هذا هو الإيمان عند الجهمية الذين هم أشد المرجئة إرجاء. ولا ريب أن هذا المذهب مجرد تصوره كاف في إسقاطه، إذ لو كانت المعرفة هي الإيمان لكان مشرك العرب مؤمنين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكان أبو طالب مؤمنا الذي كان ينشد الأبيات والقصائد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب ولم تنفعه معرفته، فقد كان في الدرك الأسفل من النار لولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم شفع فيه فأخرجه من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار تحت قدميه نعلين يغلي منهما دماغه، كما ثبت في الحديث الصحيح. بل ولكان أيضا فرعون وملأه مؤمنين، لأن الله قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولكان أيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى مؤمنين، لأن الله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل لكان إبليس مؤمنا، لأنه يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي خلقتني من نار وخلقته من طين. فمجرد المعرفة غير كاف في استحقاق الإيمان. يليهم أعني يلي المرجئة الجهمية المرجئة الكرامية المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني، فإنهم أتوا بقول شاذ غريب لم يسبقوا ولم يتبعوا عليه، وهو أن الإيمان قول اللسان فقط، وهذا يبطله قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقولهم هذا عجيب جدا. ثم يليهم بعد ذلك مرجئة الفقهاء المنسوبون إلى فقهاء الكوفة، وأولهم في هذا حماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة، ثم تبعه على ذلك أبو حنيفة، وصار عامة الأحناف والماتريدية على هذا المذهب. فهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان كما قاله الطحاوي رحمه الله، غير أن هؤلاء الخلف معهم يسير، حتى قال بعض العلماء إن الخلاف معهم إنما هو خلاف لفظي شكلي وليس خلافا حقيقيا معنويا. والصحيح أن منه ما هو لفظي صوري ومنه ما هو حقيقي معنوي، وإنما قلنا الخطو فيه سهل لأن أكثر الخلاف معهم في الأسماء، أما في الأحكام فهم وأهل السنة متفقون. كيف ذاك؟ جميعهم، أعني مرجئة الفقهاء وأهل السنة، متفقون على أن لله على عباده أن يطيعوه ويمتثلوا أمره ويتشنبوا نهيه، متفقون على أن المطيع محمود على طاعته مثاب عليها في الآخرة، وأن العاصي مذموم على معصيته مستحق للعقوبة عليها في الآخرة، متفقون جميعا على إيقاع الحدود والكفارات والتعزيرات، متفقون أيضا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان. فلهذا قال من قال إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وسائر أهل السنة إنما هو خلاف صوري، والحقيقة أن فيه ما هو معنوي، فإن مرجئة الفقهاء حقيقة الإيمان وحده وماهيته عندهم أنه قول القلب واللسان فقط، يعني اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكنهم يقولون إن الأعمال من ثمرات الإيمان ولوازمه، ولا يقولون كما تقول المرجئة الغلاة لا يضر مع الإيمان ذنب، بل يقولون بلى يضر مع الإيمان ذنب، فإن مرتكب الكبيرة عندهم يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة كما يقوله سائر أهل السنة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه برحمته أو بشفاعة الشافعين وأدخله الجنة. وأيضا هم لا يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا عندهم ليس عرضة للزيادة والنقصان، في حين أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص كما ذكر الله ذلك في 6 مواضع من كتابه، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يتفاضلون كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، بينما مرجئة الفقهاء لا يعتقدون بهذا التفاضل، ويحيلون هذا التفاضل إلى تفاضل الأعمال لا تفاضل الإيمان. فهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، لكن قد نشأ في الآونة الأخيرة، في العقود الأخيرة منذ عقدين أو يزيد، بعض المنتسبين إلى السنة واتباع منهج السلف قالوا قولا لم يسبقوا إليه ولم يصدر عن السلف المتقدمين، فقالوا عن الأعمال إنها شرط كمال لا شرط صحة، وهو قول متناقض، إذ كيف يكون الشيء شرطا ويكون كمالا؟ فإن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، فكيف يقال أنه كمال؟ فهذا قول لم يقل به أهل السنة، وإنما قاله بعض الأشاعرة. فالصحيح أن العمل كما القول كلاهما داخل في حد الإيمان وحقيقته وتعريفه وماهيته، وأن الإيمان يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح. ولهذا قال عامة أهل السنة: لو أن إنسانا صدق بقلبه وأبى أن ينطق بلسانه مع القدرة على ذلك، فإنه لا يكون مؤمنا لا ظاهرا ولا باطلا. وكذلك أيضا لو أن إنسانا يعني صدق بقلبه وأبى أن يعمل شيئا من شرائع الإيمان العملية، فإنه لا ريب أنه لا يكون بذلك مؤمنا. ولو جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكننا لن نصلي ولن نزكي ولن نحج ولن نصوم ولن نجاهد في سبيل الله ولن ولن ولن، وسوف نفعل كذا وكذا 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 من الذنوب والأثام والمعاصي، ونوالي أعدائك ونعادي أوليائك إلى غير ذلك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ويعدهم من جملة المؤمنين؟ لا والله، فيا عجبا لهم. والأدلة على هذا كثيرة، فإن العمل قطعا داخل في مسمى الإيمان ومن دين القيمة، كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وهي أمر عملي وقولي، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا أدلة على هذا كثيرة على كل حال، فلهذا ينبغي لمن التهت بهذه اللوثة من طلبة العلم أن يتخلوا عنها وأن يعودوا إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن ينبذوا هذه المقالة الطارئة على أهل السنة. وربما حملهم على قولها رد فعل لطريقة الغلاة والتكفيريين الذين ربما يكثرون بمطلق المعاصي، لكن الغلط لا يداوى بالغلط وإنما يداوى بالصواب. فلا يجمننا شنآن قوم أن ضلوا أن نقابل ضلالتهم بضلالة وبدعتهم ببدعة، بل نلزم طريقة الوسط. يقول آمين وإياك آمل توضيح أكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته. نعم هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، بل في بعض طرقه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وإنما ينبو على سمع بعض الناس لأنه يتبادر إلى ذهنه معنى التمثيل، وليس هذا مرادا قطعا. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال ليس كمثله شيء، فيستحيل أن يكون شيء من الأشياء، لأن شيء في الآية نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يمكن أن يوجد شيء من الأشياء يماثل الرحمن. وكونه على صورته لا يلزم منه التماثل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر؟ هل معنى ذلك أنهم أقمار وأنهم مطابقون تماما للقمر؟ لا، وإنما أراد بذلك بجامع الجمال والبهاء والنور ونحو ذلك. فكون الله تعالى خلق آدم على صورته، أي كما أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قدير، وله سبحانه وجه كريم، وله عينان تليقان بجلاله، وله يدان كريمتان ذكرهما في كتابه وذكرهما نبيه في سنته، فإن للمخلوق هذه الأوصاف، لكن ما للخالق يليق به وما للمخلوق يليق به؟ لله المثل الأعلى وللمخلوق المثل الأدنى، فلا يلزم من ذلك المماثلة. فإثبات الصورة لا يلزم منه التمثيل، هذا الذي يجب أن يقر في قلب مؤمن، وهذا الذي ينبغي أن يفسر عليه الحديث، أن مرجع الضمير في قوله فإن الله خلق آدم على صورته يعني يرجع إلى الرحمن، كما جاء مصرحا به عند ابن أبي عاصم وغيره على صورة الرحمن. فنقول إن مرجع الضمير إلى الله عز وجل، وأنه لا يلزم من الصورة التماثل بين الخالق والمخلوق للآيات المحكمات التي تلونا، ومنها ليس كمثله شيء. وذهب بعض العلماء إلى إحالة الضمير إلى الله عز وجل، لكن على اعتبار أن الصورة هي الصورة التي خلق الله، يعني فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة خلقها الله تعالى لآدم، فهي صورة كريمة شريفة لأن الله أضافها إليه، فيكون ضرب الأخ لأنه جاءت هذه الجملة معللة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فجاءت معللة لعدم ضرب الوجه، ووجهوا ذلك بأن خلق صورة آدم حيث إن الله تعالى باشر خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه فهي صورة شريفة، وبالتالي فإنه ينبغي أن ينزه ضرب الوجه في الاقتتال تكرمة للصورة التي خلق الله تعالى آدم عليها. ولا يلزم من ذلك أن تكون الصورة هي صورة الرحمن على هذا التوجيه، فإنه قد يضاف الشيء إلى الله تعالى وتكون إضافته إضافة تشريف. فإذا قال سبحانه عن الكعبة بيت الله، أو قلنا ذلك عن الكعبة بيت الله، فليس معنى ذلك أنه بيت يسكنه، وإذا قال عن ناقة صالح ناقة الله وسقيها، فلا يخطر بالبال أنها ناقة يركبها، تعالى الله عن ذلك، لكن الإضافة إضافة تشريف. فكذلك على هذا القول فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة شريفة، باشر سبحانه خلقها بيديه الكريمتين ونفخ فيها من روحه فحقها التكريم. وثم قول ثالث أن مرجع الضمير إلى آدم، لكن هذا أضعف، يعني قول ضعيف، لأنه أي صورة لآدم كانت قبل أن يخلقه عليها كما قال الإمام أحمد، لا يمكن أن يقال على صورته على صورة آدم، لأن آدم لم تكن له صورة حتى خلقه الله تعالى على هذا النحو. فأصح هذه الأقوال الذي ينبغي المصير إليه أن مرجع الضمير إلى الله عز وجل، وأنه لا يلزم من ذلك التماثل، كما مثلنا لكم بأن أول زمرة يدخلون الجنة يكونون على صورة القمر، ولم يلزم من ذلك أن يكونوا والقمر سواء، وإنما لجوامع مشتركة بينهما. أرجو أن يكون واضحا. ثم قال أحد السائلين: هل جميع الصوفية على منهج واحد في العقائد، أم أنهم مروا بمراحل تطور، أي منهم من يحمد فعله ومنهم من يذم؟ وما موقفنا مما ينتشر الآن من فرقهم في بلادنا كالنقشبندية وغيرها من الطرق، خاصة لا نستطيع أن نرد عليهم، فبعضهم على علاقة بدوائر الحكم، وجزاكم الله خيرا. يعني الصوفية كما أشار السائل على درجات ومراتب، والأصل أن يكون أهل الإسلام على طريقة واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق في الحديث المشهور وقال: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبالتالي فيجب أن تكون المقايسة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات وكل شيء، ليس فقط في العقائد. فالصورة النموذجية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والصوفية قطعا لفظ ومصطلح جديد، ونسبته أيا كانت إلى الصوف أو إلى صوفة أو إلى غير ذلك، واضح أنه مسلك طارئ على المسلمين، لم يكن لدى الصحابة ولا التابعين. وكان مبدأ أبرهم جماعة من العباد، حظهم في العبادة كثير وحظهم من العلم قليل، ولهم عناية بأعمال القلوب وتصفيتها، فصار يصدر منهم بعض الكلمات وبعضها مجملات وفيها إيهام، ويظن بهم هم خيرا، إذ كان أوائلهم كبشر الحافي والجنيد ورابعة ومن كان في طبقتهم ومثلهم، كانوا يعولون على السنة ويحثون عليها، وربما حفظ عنهم كلام حمال أوجه كعبد القادر الجيلاني رحمه الله، غير أنهم كانوا على السنة ولا يعني ينسب إليهم بدعة. لكن جاء بعدهم قوم غلوا فيهم، وربما فهموا بعض أقوالهم على غير مرادهم، وربما أضافوا إليهم ونسبوا إليهم ما لم يقولوا، فنشأ عن ذلك تحزبات ووجدت طرق، واستفاد قوم من طلاب الشهرة والوجاهة والدنيا من ذلك، فصاروا يأخذون البيعة على الطريقة الفلانية وعلى الطريقة الفلانية، ويحظون بالتقدير والتكريم والهدايا وتقبيل الرؤوس ولحس الأيدي والتصدير في المجالس إلى غير ذلك، عافانا الله وإياكم، وخرجوا عن السمت والدل والهدي النبوي السلفي الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. فوجدت هذه الطرق المتعددة، وصارت لكل طريقة يعني نفس وطقوس وخرقة وبيعة وأحوال. فانتقل التصوف من البدعة من العبادة إلى البدعة العملية، ثم ما زال الأمر يتمادى بهم حتى وقعوا في البدع الفلسفية. فوجد في طبقات الصوفية من يقول بالاتحاد ووحدة الوجود، وهذه مذاهب كفرية قطعا نشأت في رحم الصوفية باتفاق، فيقولون بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود في كلام يطول ذكره وتشمئز منه النفوس، ويسقطون عن أنفسهم إذا هم بلغوا درجة اليقين التكاليف، ويزعمون أن معنى قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن من بلغ درجة اليقين فإنه غير مطالب بالواجبات والتكاليف. يقولون إنه قد شهد الإرادة الكونية أو الحقيقة الكونية فسقطت عنه الحقيقة الشرعية أو الإرادة الشرعية، ويعقدون مقارنة بين الحقيقة والشريعة، ويزعمون أن الخضر قد سقطت عنه الإرادة الشرعية لشهوده للحقيقة الكونية، في كلام مزخرف طويل يسلب عقول السدج، ويعني يطوح بهم في المتاهات. فلهذا كانوا على درجات متفاوتة. والواجب علينا دوما أيها الإخوة والأخوات أن ندعو بالكتاب والسنة، لأن طالب العلم إذا قال قال الله قال رسوله فإن أحدا لا يستطيع أن يرفع صوته عليه، فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وربما لو قال قال الشيخ فلان قال علان لربما يعني واجهوه ونالوا ممن يقدمه ويعظمه من المشايخ من علماء السلف وغيرهم. فلهذا أنصح إخواني وفقهم الله الذين يجدون أنفسهم في مجتمعات ورثت هذه الطرقية، لا أقول من عقود بل من قرون، أن يترفقوا في سيره، وأن يدعوا إلى الله عز وجل بلغة الكتاب والسنة، يواجه العامة بقال الله قال رسول. ولا بأس أيضا أن يذكروا مقالات أئمة المذهب الساعد في بلدانهم، فإذا كان مثلا في أواسط آسيا تنتشر النقشبندية وعامتهم مثلا أحناف أو شافعية، فإننا يعني إذا ذكرنا الأدلة القرآنية والنبوية لا حرج ولا بأس أن نذكر أقوال أئمة ذلك المذهب الذين يعظمونهم، إما الإمام الشافعي أو أبو حنيفة أو كبار أصحابهما، فإن متقدمي هذه المذاهب السائدة قطعا هم من أهل السنة والجماعة وعلى طريقة السلف المتقدمين. فعلى الإنسان أن يكون حكيما في تأتي قدر الإمكان، ومع ذلك أيها الكرام ويا أيتها الكريمات لن يسلم من أذى، فإن من أمر بمعروف أو نهى عن منكر سيلحقه أذى. ولهذا قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. فنحن لا ندعو إلى التمييع أو المجاملة على سبيل الحق أو إلى انتقاص الحق، لكننا ندعو إلى الرفق، فيترفق الإنسان في دعوته ويستعمل الحكمة، لكن يتكلم بلسان مبين وبلغة واضحة ليس فيها مغمغة ولا ضبابية، فيتكلم ويظهر الشفقة والنصح، ويتجنب إصدار التهم وإيقاع الأحكام على الأعيان، لأن هذا مما قد يستفزهم، وهذا قد يعرض لطالب العلم المتحمس الغيور، فيجد في نفسه أحيانا اندفاعا ويصدر منه كلام يهيج سدنتهم ورؤوسهم، فيثيرون بذلك العام عليهم. فاصبروا يا رعاكم الله، واعتبروا أن الزمن جزء من أي مشروع، هكذا جرت سنن الله عز وجل، الزمن جزء من أي مشروع. مشروع هذا الذي أقام هذا البناء قبل أن يوقع العقد لا بد أنه تأكد كم مدة التنفيذ، وهل تتناسب مع إمكاناته أم لا، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: ما بقصد الأشاعرة بهذه المقولة: التنزيه في عين الإثبات والإثبات في عين التنزيه؟ الواقع أنني لا أدري ماذا يريدون بذلك، لكن إن كانوا أشاعرة فإن مرادهم بالتنزيه صرف معاني الآيات الخبرية والفعلية عن مراد الله تعالى وتأويلها إلى ما يدعونه إثباتا على الوجه الذي يعجبه. هذا هو يعني التنزيه عندهم، هو التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف، والإثبات عندهم هو ابتكار معان مجازية يصرفون بها مراد الله عز وجل عن ظاهره اللائق به إلى معنى يقترحونه، كقولهم مثلا: نعم نحن نثبت الاستواء. طيب هذا يعود يعني يجعلونه مدخلا فيقول: نحن نثبت الاستواء، لكن الاستواء ليس على ظاهره، ليس هو العلو، وإنما الاستواء هو الاستيلاء. من أين لكم ذلك؟ هل عندكم أثارة من علم على هذا الصرف؟ لا دليل لهم قطعا على هذا المراد، والله أصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. فهذه العبارة يعني لسنا معنيين يعني بتوجيهها على كل حال، لأن طريقة الأشاعرة معروفة، ونحن نعتقد، نحن نعتقد ونحسن الظن ونقول إنهم فيما فعلوا أرادوا التنزيه، لكنهم أخطأوا الطريق. ولا يجوز أن يحملنا إحسان الظن بأحد أن نبخس الحق وأن نقول يسوغ ذلك ولكل أن يجتهد. لا، ينبغي أن نقول للصواب صوابا وللخطأ خطأ، وندع النيات إلى خالقها سبحانه. فهم لا ريب أنهم أرادوا التنزيه حينما فعلوا ذلك، لكن ما الذي حملهم على هذا الصنيع؟ سوء فهم، فقد ظنوا أنه يلزم من كلام الله وكلام رسوله معنى باطل. ونحن نقول هذا اللزوم إنما هو وهم تبادر إلى أذهانكم، ولا يلزم على كلام الله ولا على كلام رسوله ما تظنون، فإنكم كما تثبتون السمع والبصر والكلام والقدرة والعلم والإرادة والحياة، كما تثبتون الصفات السبع على وجه يليق به، مع أن نظائرها أو ما يتفق معها في أصل المعنى موجود عند الآدميين، فكذلك القول في بقية الصفات، لماذا تفرقون الصفقة؟ القول في بعض الصفات كالقول في الباقي، القول في الصفات كالقول في الذات، كما تعقلون ذاتا لا تشبه الذوات فلتعقلوا صفات لا تشبه الصفات سواء بسواء. ولهذا كان مذهب الأشاعرة من أشد المذاهب تناقضا، وصاروا كالشاة العائرة بين القطيعين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يستطيل عليهم المعتزلة ويلزمونهم بإلزامات، وأيضا يحتج عليهم أهل السنة ويلزمونهم بإلزامات، وهذا كله من شؤم تفريق الكلم، وإلا لو طردوا القول وساقوه مساقا واحدا كما فعل أئمة الحديث لسلموا من ذلك كله. يقول: حيث إنهم يزعمون أن مذهب ابن عبد البر المالكي، يزعمون أنه مذهب ابن عبد البر المالكي وأنه وافقهم في مذهبهم من تأويل بعض الصفات، حاشا حاشا أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله من هذا المسلك، بل إن أبا عمر ابن عبد البر رحمه الله كان من أعظم العلماء إثباتا وقبولا وإقرارا لمعاني أسماء الله وصفاته، وأقرأ عليكم بعض ما ينقل عنه رحمه الله في ذلك. قال أبو عمر ابن عبد البر، قال: روينا عن مالك بن أنس، أو روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. الله أكبر، هذا كلام بين واضح أنه يثبت ما كان عليه السلف المتقدمين وينبذ وينفي ما أحدث بعدهم. ومن المعلوم أن كل هذه التأويلات التي يتداولها الآن المتكلمون والصفاتية من الأشاعرة والماتريدية إنما هي من إنتاج الجهمية بامتياز. هم الذين قالوا الاستواء والاستيلاء واليد هي القدرة والنعمة إلى غير ذلك. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قال في الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. أرأيتم؟ هذا كلامه رحمه الله يثبت الاستواء ويثبت العلو فوق السماوات بعبارات صريحة واضحة موافقة للفظ القرآن والسنة، ولم ينزع إلى شيء من مقالات المتكلمين المتأخرة. قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. فيا عجبا لمن أراد أن يحتج على بطلانه بهذا الإمام العلم المحقق المدقق المثبت لو بحث عن غيره. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله، يعني يريد الذين حمل عنهم التأويل التفسير، كما يقول ابن جرير الطبري: القول في تأويل قول الله تعالى، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليه الشيء، وإنما التأويل بالمعنى الاصطلاحي الحادث الذي ينادي به المتأخرون صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره، وهذا اصطلاح حادث لا يعرفه الصدر الأول من المسلمين. قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، أي أن الآية تدل على إثبات العلو، هو على العرش وعلمه في كل مكان. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. هذا هو كلام أهل السنة قاطبة، فهم يحملونها كما قال على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم في حملهم إياها على الحقيقة لا يغالون في الإثبات إلى أن يبلغوا إلى درجة التمثيل، وإنما يثبتون حقيقتها على الوجه اللائق به سبحانه. ثم قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها وكلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه تماما سواء بسواء، كما يقوله المتأخرون من المالكية والشافعية وغيرهم في حق مثبتة الصفات يقولون عنهم مشبهة. وهذا ابن عبد البر إمام أهل المغرب يقول، يعني منكرا عليهم، أنهم يزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا بعض المنقول عنه رحمه الله في الإثبات، فعلى العاقل المنصف أن يعيد النظر ولا يسلم عقله إلى من يجازف في هذه المسالك الخطيرة، ويرضى بما رضي الله لنفسه ورضيه له نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يخاطر بعقيدته في هذه المتاهات والقول على الله بغير علم. نسأل الله تعالى أن يلهمنا كلمة التقوى وأن يجعلنا حق بها وأهلها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.